بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهذه الشبهة هي الثالثة عشرة من هذه الشبه الداحضة الزاهقة، وهذا شأن أهل الباطل، أنهم يشبهون بشبه على الناس ليضلوهم، كما قال الله تعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال: وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره، كل يقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له: اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت العرش، فيقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فذاك المقام المحمود، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، كما تقدم معنا في مناقشة أهل الشبه والزيغ. فالموحد ينظر في دليل القوم، فإن استدلوا بدليل ضعيف رد، وإن استدلوا بدليل صحيح فالصحيح صحيح، ثم ينظر وجه استدلالهم على باطلهم من هذا الحديث وأن لهم ذلك، فيكون الحديث نفسه رد على شبهة القوم، كما تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وهكذا النظر في المقدمات قبل النتائج، لأن أهل الباطل يقدمون مقدمة أو مقدمات ليصلوا إلى نتائج، فقد تكون المقدمة صحيحة والنتائج باطلة، وقد تكون المقدمة باطلة وما تفرع عنها فهو باطل. فهذه أمور يتنبه لها طالب العلم. وهم استدلوا بحديث أبي هريرة في الشفاعة العظمى، قالوا: يدل هذا الحديث، وهذا لجهلهم، أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. الاستغاثة استفعل غالبا ما تدل على الطلب، فالاستغاثة طلب الغوث، وهي الإنقاذ من الشدة والهلاك. والله جل وعلا بين في كتابه أن الاستغاثة به عبادة جليلة يحبها الله سبحانه، فقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فرتب الله جل وعلا الإجابة بالنصر والتأييد على استغاثة المؤمنين ربهم، دل أن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى عبادة من أجل العبادات التي يحبها الله رب الأرض والسماوات. هذا القسم الأول. القسم الثاني: استغاثة جائزة بينها الله جل وعلا في كتابه، وأجمع على ذلك علماء الإسلام، وهي الاستغاثة بالحي الحاضر القادر، فتقول: يا فلان أغثني، وهو حي وحاضر وقادر على أن يغيث. فالله جل وعلا قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. استغاث ذلكم الرجل من بني إسرائيل بموسى عليه السلام لأنه من قومه على الذي من عدوه وهم من القبط. فدلت الآية الكريمة أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة. القسم الثالث: استغاثة شركية، وهي الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستغاثة بالأموات في إزالة الشدة، ومثاله أن يكون قد أوشك على الغرق فيهتف باسم من يعتقد فيه النفع والضر من دون الله فيقول: يا سيدي فلان أغثني. فهذا العمل شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه صرف الاستغاثة لغير الله، ومن صرف العبادة أو شيئا منها لغير الله فقد أشرك. قال الله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهكذا الاستغاثة بالغائب دون وسيلة توصل صوت المستغيث، فهذه من الاستغاثة الشركية، لأنه يعتقد في من استغاث به أن له تصرفا خفيا في الكون وأنه يسمعه ولو بعد دون وسيلة. وهذا ما تراه في كتب أهل الإشراك، يربون على ذلك مريديهم طلابهم: إذا ألمت بك الملمة ونزل بك الخط فقل: يا سيدي فلان ولو كنت في الصين فسيغيثك. وهكذا الاستغاثة بغير القادر وهو العاجز مع اعتقاد أن له التصرف الخفي في الكون من الاستغاثة الشركية عياذا بالله رب العالمين. إذن دل كتاب الله وسنة نبيه على تقسيم الاستغاثة باعتبار الحكم إلى ثلاثة أقسام. قال: فالجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، وهذا لجهلهم، ما عرفوا الفرق بين الاستغاثتين الجائزة والشركية. قال: فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، فقد دل عليها كتاب الله وسنة نبيه والإجماع، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته، هذا الذي من بني إسرائيل طلب الغوث من موسى وكان من قوم موسى، على الذي من عدوه وكان من القبط. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، وهذا ما تقدم معنا، الاستغاثة الجائزة بالحي الحاضر القادر. وقد ذكر الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه أنها جائزة بلا خلاف، وهكذا قال الشوكاني وغيره، وهذا معلوم. فلجهل هؤلاء ما فرقوا بين الاستغاثتين. قال: ونحن أنكرنا، الشيخ يقول في دعوتنا لما أنكرنا الاستغاثة: إنما هي الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ونحن أنكرنا عليكم، هذا فيه إنكار الشرك وهو أعظم المنكرات، استغاثة العبادة ما فيها من ذل وخضوع ورغب ورهب، صرف هذه العبادة لغير الله التي يفعلونها عند قبور الأولياء والأنبياء وغيره. فترى أنهم يدعون: يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان اشفني، يا سيدي فلان أعذني، يطلبون من الأموات النفع ودفع الضر، وأنا كان عند قبور الأولياء والصالحين الذين قاموا بحق الله وحق عباده، أو كان ذلك عند قبور الأنبياء والمرسلين وغيرهم ممن يستغيثون بهم من دون الله. قال: أو في غيبتهم. قلنا إن الاستغاثة الجائزة لابد أن يكون المغيث حيا حاضرا قادرا، فمثل بالميت ثم الغائب، الميت في قوله التي يفعلونها عند قبور الأولياء والأنبياء وغيرهم، ثم ذكر الغائب أنه غير حاضر. فالله جل وعلا يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في غيبتهم، في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. وهذا كما تقدم معنا أنهم غرسوا في قلوب أتباعهم أن الولي ولو كان في مكان بعيد فإنه يسمع الكلام ويغيث المستغيث، فما عليك إلا أن تقول يا سيدي فلان أغثني. وهذا مسطور مكتوب في كتبهم عياذا بالله رب العالمين، التي لا يقدر عليها إلا الله. الاستغاثة بالغائب بوسيلة توصل إليه كهذه الوسائل من الاتصالات والبرقيات وغير ذلك لها حكم الاستغاثة بالحاضر. مثاله أن يأتي لص لبيت فيتصل أهل البيت بالشرطة مثلا، فهنا قامت هذه الوسيلة. لكن المراد في قوله أو في غيبتهم، أي في عدم حضورهم دون هذه الوسائل، لما قام في قلوبهم من الاعتقاد الكفري أن هؤلاء لهم التصرف الخفي في الكون، وأنهم يغيثون ولو كانوا بعيدين، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم يسمعون من بعيد دون وسيلة إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. لذا قال شيخ الإسلام: وقد مضت السنة أن الحي يطلب منه الدعاء كما يطلب من سائر ما يقدر عليه، وأما المخلوق الغائب والميت فلا يطلب منه شيء. قال: إذا ثبت ذلك، إذا ثبت ما تقدم من أننا إنما ننكر صرف الاستغاثة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ونثبت الاستغاثة الجائزة، فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، هذا جائز في الدنيا والآخرة. وانظروا إلى دقة التصنيف، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى الاستغاثة وأقسامها، ثم بين موطن إنكار أهل الحق على هؤلاء المشركين، وهذا في غاية الأهمية، لذا قدمناه في الشرح. ثم بدأ يرد شبهة القوم: استغاثة أهل الموقف بالأنبياء يوم القيامة في أرض المحشر يريدون من الأنبياء والرسل أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، ولهذا يأتون: اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه. وهذا جائز في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أن تستغيث بالحي الحاضر القادر جائز بلا خلاف كما تقدم، وفي الآخرة جائز، وهذا الحديث دليل على ذلك، لأنهم أحياء وحاضرون وهم قادرون على الدعاء. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستجاب الله دعاءه: واشفع تشفع أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، حي وحاضر وقادر. لهذا قال: أن تأتي عند رجل صالح حي، هذا الشرط الأول، يجالسك وهذا الشرط الثاني، ويسمع كلامك، بخلاف الأموات، وما أنت بمسمع من في القبور، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. تقول له: ادعوا الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 70,000 فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم، وفي لفظ: اللهم اجعله منهم. فهذا لا خلاف، وهو محل وفاق وإجماع كما تقدم. ولهذا قال شيخ الإسلام: وقد اتفق المسلمون على أن نبينا صلى الله عليه وسلم شفيع يوم القيامة، وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة. وقال: وهذا الذي يقع من الناس يوم القيامة مع الرسل هو من باب سؤال الحي الحاضر، إلى آخر كلامه رحمه الله. فاستدلال المشركين بهذا الحديث هو في الحقيقة دليل عليهم لا لهم، لأن الله بين هذه الشروط في كتابه: أن يكون المدعو حيا حاضرا قادرا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وهذا من تلبيس أهل الباطل وتدليسهم. فالصحابة كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، والأدلة في ذلك كثيرة، وإنما اقتصرنا على ما ورد في حديث عبد الله بن عباس تسهيلا. وأما في الآخرة فحديث أبي هريرة المتفق عليه جاء عن غيره في الشفاعة العظمى، فهو دليل عليهم لا لهم. قال: وأما بعد موته، أي وأما أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره. أي ما جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحاشا وكلا أن يفعلوا ذلك، فهم أئمة الدين وهم الموحدون، نعم، بعد الأنبياء والمرسلين ما فعلوا ذلك. ولو كان طلب الغوث من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته جائزا لفعله الصحابة، حيث ألمت بهم الملمات ونزلت بهم الخطوب من قتال أهل الردة وغير ذلك، ومع هذا كانوا يدعون الله ويطلبون النصر منه. بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، فيزين له الشيطان عمله، فما ترى إلا وهو يدعو صاحب القبر من دون الله، فكيف بدعائه بنفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأن الأمر أشد. فالسلف أنكروا إنكارا عظيما على من قصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو الله عنده، فكيف يكون إنكارهم على من دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ لا شك أن الإنكار يكون أعظم، لأن هذا الفعل شرك أكبر. والمصنف رحمه الله تعالى يشير إلى ما جاء عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. نعم، فأنكر السلف رضوان الله تعالى عليهم ذلك إنكارا شديدا. فالشاهد بارك الله فيكم أن هذه الشبهة زاهقة داحضة، لأنه مستدل بدليل صحيح، وهو في الحقيقة يرد باطلهم. فالأنبياء والمرسلون الذين أتاهم بعض أهل الموقف ليدعو الله لهم أن يقضي بين الخلائق كانوا أحياء حاضرين قادرين، والحمد لله رب العالمين.